مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 31 من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الفروع في الفقه العلامة يوسف بن عبد الهادي رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قسم المعاملات، قال الرابع البيع، إما حاضرا.
الرابع أي مما يتعلق بالبيع، فقد قال رحمه الله تعالى ويتعلق بالبيع عدة أمور. ويتعلق بالبيع عدة أمور، الأول الشروط، والثاني الخيار، والثالث الربا، والرابع البيع. أما المعاملة بصفة عامة فقال هي أشياء، أحدها البيع، ثم قال في البيع لا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به، خمسة أمور: بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به. طيب، الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بالبيع، قال البيع إما حاضرا، وهو ما تقدم، أي ما تقدم شرحه مما ذكر. طيب، ها؟
وإما غائبا وهو السلم، يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك.
نعم، يعني يكون بنفس شروط البيع السابقة من أهلية المتبايعين ومن إباحة العين ومن القدرة على التسليم ومن كونه مملوكا وغير ذلك مما سبق من شروط. يزيد بيع السلم على هذا أنه يكون فيما يمكن ضبط صفته، إن كان لا يضبط إلا بتحديد كيل فلا بد من تحديد كيله، أو تحديد وزن فلا بد من تحديد وزنه، أو تحديد ذرع فلا بد من تحديد ذرعه، وهكذا على حسب ما تنضبط به الصفة وزنا وكيلا وذرعا. نعم.
موصوفا.
نعم، موصوفا أن يصح أن يكون بوصف يصح ضبطه بحيث وقت التسليم لا يقع النزاع. نعم.
مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله،
لا بد من تحديد الأجل والمدة. نعم.
وقبض رأس ماله في المجلس.
وقبض رأس ماله في المجلس، أي أنه لا بد أن نعجل الثمن لأن المثمن مؤجل. هذا ما يتعلق بذكر ألفاظ هذا المتن. أما ما يتعلق باختصار أحكام السلم فإننا نقول: السؤال الأول، ما تعريف السلم؟ ما تعريف السلم؟ فهو من أنواع البيوع. الثمن عرفه الفقهاء، أنا أختصر ما ذكر الشيخ صالح الفوزان في كتاب الملخص الفقهي في مباحثنا التي معنا هذه. السلم عرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. يبقى عقد على موصوف في الذمة وليس عقدا على عين قائمة، ما يصلح، لابد أن يكون على موصوف في الذمة. هناك فرق بين أن أقول لك بيعني هذه الثلاجة أو أريد ثلاجة بيعني إياها وهي موجودة عندك، وبين أن أقول بيعني ثلاجة في أستلمها في أول رمضان وصفها كيت وكيت وكيت، فأنا لا أريد شيئا الآن، أنا أريد أن تحضر لي ثلاجة في شهر رمضان في أوله هذه الثلاجة بالمواصفات الفلانية، يبقى هنا العقد تسلط على موصوف في الذمة وليس على عين قائمة. بشرط تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا عقد السلم. يبقى عقد السلم وهو بيع غائب أهم شيء فيه أن يكون على موصوف في الذمة، ولهذا نقول ما الفرق بين بيع السلم وبين البيع الحاضر؟ الجواب البيع الحاضر يكون على عين يطلب أخذها، أذهب إلى محل وأقول أريد ثلاجة فيأتيني بالثلاجة، فإن قال هذه الثلاجة ليست عندي فأبيعها لك بيع سلم ثم يذهب فيأتيها من المحل الآخر ويأتي، نقول ما يصلح. لماذا؟ لأن المراد الآن من العقد أريد عينا، أريد عينا، هذه العين عندك أو العين عند تاجر آخر هذا لا يفرق، فحينئذ أنت بعت الآن ما لا تملك، بخلاف أن أقول لك أنا أريد 10 طن حديد، أنا سوف أقوم بالبناء في أول رمضان وأريد منك 10 طن حديد مواصفاتهم كيت وكيت وكيت وكيت، تأتيني بهم في أول رمضان، أنا ما لي علاقة باللي عندك بغيرك، المهم أنا وضعت في ذمتك 10 طن تأتيني بها في أول رمضان. يبقى إذن هذا البيع بيع أعيان، وإنما هذا البيع في السلم بيع في الذمة، بيع في الذمة، حتى لا يقرب الواحد المسألة من بيع العين إلى بيع السلم بتحايل، يقول لك هي غير موجودة خلاص أبيعك إياها سلما ويبيع لك ويأخذ المال ثم يأتيك بها غدا. أنت هنا دخلت على التاجر تريد ماذا؟ تريد عينا، تريد سلعة الآن، ولا تريد سلعة في إلى أجل ما يأتيك بها فتكون في الذمة؟ لا، وبالتالي ليس يلزم أن تكون السلعة عند البائع. أنا رجل الآن لست مثلا بفلاح ما عندي أرز، وأنت رجل تريد أن تزوج ابنتك أو شيء وما عندك مال كفلاح، فماذا أصنع؟ أنا أقول لك أنا أريد 5 طن أرز في أجل مثلا شهر رجب، فإذا عندك الأرز ما عندك، عندك أرض ما عندك، المهم أنا لي في ذمتك 5 طن أرز في شهر رجب تأتيني به. طيب 5 طن بكم؟ ب20,000 طن، إذا ب100,000، خذ ال100,000 الآن، لابد من تسليمي المبلغ كاملا، خذ ال100,000 الآن ثم تأتيني ب5 طن في شهر رجب. يبقى هذا فارق جوهري جدا، أن يكون العقد متعلقا بموصوف في الذمة أو أن يكون العقد المراد منه عين حاضرة موجودة، أريد عينا الآن، أنا أريد عندك حديد لأني بشتغل الآن، عندك حديد؟ لا ما عندي، ممكن هيجيني بكرة، خلاص نقلبها سلم، يلا تعالى الطن بكذا، يبقى أنا لي في ذمتك كذا. لا هذا ما يصلح، أنا لا أريد شيئا في الذمة، أنا أريد شيئا قائما الآن. هذا هو الفارق الجوهري والمهم بين البيع المعتاد لعين وبين البيع في الذمة. يبقى البيع عقد على أعيان، إنما السلم يكون على موصوف في الذمة. طيب سؤال، ما الدليل على صحة هذا البيع من السلم؟ ما الدليل على صحة هذا البيع لو بيع السلم؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح: من أسلف فليسلف، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. وقد حكى ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه، يعني حكي الإجماع على جوازه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يعترض، لكن وضع الضوابط لذلك. وقد نقل الإجماع على جواز ذلك لأن حاجة الناس داعية إليه. طيب، سؤال: ما شروط صحة بيع السلم الزائدة على شروط البيع؟ الجواب: الشرط الأول أن تكون الصفة معلومة منضبطة، محددة، محددة. يعني مثلا أقول أرز، الأرز أنواع، لابد أن أحدد أي نوع من الأرز. أقول بر، أي نوع من البر. أقول تمر، أي نوع من التمر. الشرط الثاني، ولهذا لا يصح بيع السلم فيما تختلف أوصافه ولا يمكن ضبطها، لابد أن تكون في موصوف مضبوط. طيب الشرط الثاني، ذكر جنسه ونوعه. كما أوضح في البر في التمر. الشرط الثالث، ذكر القدر بالكيل أو الوزن، ذكر القدر بالكيل أو الوزن. يعني سأشتري منك قطنا، يبقى كم قنطارا؟ وقطن ما وصفه؟ سأشتري منك أرزا، يبقى كم طنا؟ وما أوصافه؟ حبة رفيعة، حبة عريضة. الشرط الرابع، ذكر الأجل، ذكر الأجل وتحديد الأجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الشرط الخامس، أن يوجد المسلم فيه غالبا، أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ليمكن تسليمه في وقته. والشرط السادس، أن يتم قبض الثمن كاملا، أن يتم قبض الثمن كاملا. قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: لأنه لا يقع اسم السلف، لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلف، حتى يعطيه ما أسلف قبل أن يفارق من أسلف. ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس إذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. هيكون بيع دين بدين، الذمة فيها سلعة وأنا ذمتي فيها المال، يبقى هذا بيع دين بدين وهذا ما يجوز. طيب سؤال، هل يجوز بيع السلم، هل يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها؟ يعني أنا اشتريت من فلان 5 طن أرز سيأتيني بها في أول شهر رمضان، هل يجوز أن أبيع 5 طن لأحد وهو يستوفي ذلك من صاحبه؟ الجواب لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، حتى يقبضه. طيب سؤال، إذا تعذر، ما الحكم إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت الأجل؟ إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت الأجل، الجواب رب السلم لو صاحب المال يعني اللي دفعه مخير بين أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه في أي وقت، وبين أن يفسخ ويأخذ رأس مال، وبين أن يفسخ ويأخذ رأس مال. وضع إخواني يعني جينا الوقت وما يوجد، قالوا خلاص أنا اشتريت حديدا مثلا وجاء إن الرجل وقت الأجل البلد منعت، الحكومة منعت استيراد الحديد، طب ماذا أصنع أنا؟ إما أصبر حتى تفتح الحكومة الاستيراد وأخذ السلعة، وإما أخذ مالي. هذا ما تعلق بالسلم كمعنى، وبالسلم كدليل، وبالسلم كشروط، وأهم المسائل التي يمكن أن تطرأ في هذا البيع. يبقى هذا بيع على موصوف في الذمة، هذا الموصوف في الذمة لابد فيه من تعجيل الثمن وتأجيل ماذا؟ وتأجيل المثمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس، البيع إما عينا تقدم حكمها، وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص. الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكن الدار.
يقول هنا الخامس، البيع إما عينا قد تقدم حكمها، عين موجودة أو مصروفة في الذمة، وإما منفعة، بيع المنافع. سؤال، ما الفرق بين البيع والإجارة؟ الجواب، البيع يكون العقد فيه على أعيان، يكون العقد فيه على أعيان، سواء الأعيان دي كانت موجودة أو كانت موصوفة في الذمة زي السلم. وأما الإجارة فالعقد فيها على منافع، فالعقد فيها على منافع، إجارة تستأجر سيارة، تستأجر شخصا، تستأجر أرضا، يبقى الأصل لصاحبه والمنفعة للمستأجر. طيب قال: وهي أي الإجارة إما على عين يأخذ منها نفعه، هذا واحد، وإما على منفعة من عين، إما على العين نفسها يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص. مثل هذه الأقسام الثلاثة فقال: الأولى اللي على عين يأخذ منها نفعها، على عين يأخذ منها نفعها كإجارة أرض للزرع، كإجارة أرض للزارع. يبقى هذا على عين، استأجرت أرضا عينا أخذ منها الزرع من العين نفسها. والثانية كسكن الدار وركوب الداب لي على منفعة من عين. طب والثالثة منفعة الشخص، أن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك. يعني يقول إيه؟ منفعة شخص لو أنه بذات الشخص نفسه تريد أن تستأجر شخص نفسه يعمل لك عملا، هذا أجير خاص. أو تعطيه شيئا يعمله لك وغيره يعطيه شيئا يعمله لك كالخياط مثلا، هذا أجير ماذا؟ مشترك. يبقى أنا أستأجر واحد يبني لي جدارا، هذا خاص، هذا معنى أن نفس الأجير بيأتيني، هذه إجارة خاصة. أو أنني أعطيه شيئا يفعله لي فهذه إجارة مشتركة، كالحداد يصنع لي بوابة ولغيري كذا، الخياط يصنع لي ثوبا ويحك لي ثوبا وغيره هكذا. ثم وضع شرطا فقال ولا تصح،
قال ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم.
نعم، هذه شروط الإجارة، أن يكون في نفع مباح، فالإجارة على محرم كالإجارة على غناء، الإجارة على موسيقى، الإجارة على هذا، هذه كلها محرمة، لابد أن تكون في نفع مباح، بناء، خياطة، أي شيء من هذه الأشياء المباحة. ولهذا لا يجوز أن تؤجر شقتك مثلا لتكون مصنع دخان مثلا، هذا ما يجوز، أو محلا للمتاجرة بالربا، هذا ما يجوز، أو محلا لمقهى يكون فيها شرب المخدرات والدخان، هذا لا يجوز. لابد أن تكون في نفع مباح معلوم، نفع هذا معلوم، حتى لا نختلف بعد ذلك. أنا استأجرت منك شقة وغدا جئت بماذا؟ هل هي للسكنة ولا هي تكون ورشة حدادة ولا تكون ماذا؟ لابد أن يكون النفع معلوما، وأن يكون مقدرا بوقت، أجرة سنة، أجرة سنتين، ثلاث سنوات، أو فعل معلوم، تفعل تبني لي جدارا، تفعل لي كذا، هذه الشروط. طيب سؤال، هذا فك هذه الألفاظ يمكن أن نجعلها في أسئلة. إذن السؤال الأول، ما المراد بالإجارة شرعا؟ ما المراد بالإجارة شرعا؟ الجواب هو عقد، هو عقد على منفعة مباحة، على منفعة مباحة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم، فتكون الإجارة متعلقة بالمنافع. طيب ما الدليل على إباحتها؟ إجماع المسلمين على هذا، وأيضا قول الله عز وجل لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وحتى في قصة موسى والخضر لما ركبوا السفينة فقال يعني قوم أركبنا وكذا من غير نول، يعني من غير أجرة، دليل على أنه تستأجر السفينة، وهذا مما لا خلاف فيه. طيب السؤال، ما شروط صحة الإجارة؟ ما شروط صحة الإجارة؟ ذكر هنا رحمه الله قال أن تكون في نفع مباح، أن تكون في نفع مباح، فتخرج الإجارة في محرم. الشرط الثاني أن تكون معلومة، تكون المنفعة معلومة. أما المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها. ما أقول لك تعالى أنت أجير عندي غدا في بيتي وفقط، طب هعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ لابد أن يكون معلومة حتى لا نختلف. الشرط الذي بعد ذلك أن يكون مقدرا بوقت أو فعل معلوم، يكون مقدرا بوقت أو فعل معلوم. والشرط الذي بعد ذلك أن يكون في منفعة لا في عين، أن يكون العقد على منفعة لا على عين، فإن العقد على عين يسمى بيعا لا إجارة. طيب سؤال، ما أقسام الإجارة؟ ما أقسام الإجارة؟ الجواب أوضح المصنف هنا فقال: الأول إجارة على عين يأخذ منها نفعها كإجارة أرض للزرع. الثاني إجارة على منفعة من عين، على منفعة من عين كسكن الدار وركوب الدابة. الثالث أن تكون منفعة على شخص. وهو إما أن يكون أجيرا خاصا وإما أن يكون أجيرا عاما، إما أن يكون أجيرا خاصا وإما أن يكون أجيرا عاما. طيب سؤال، ما الفرق بين الأجير الخاص والعام أو المشترك؟ ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك؟ الجواب الأجير الخاص هو من استؤجر، هو من استؤجر مدة معلومة مدة معلومة يستحق نفعه في جميعها، يستحق نفعه في جميعها، لا يشاركه فيها أحد. كمن يبني، تستأجر ليبني لك جدارا أو تستأجره ليستخرج لك ماء. أما الأجير الخاص المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، بالعمل. تعطيه ثوبا يخيطه، تعطيه ثوبا ليخيطه، أو تعطيه خشبا ليصنع لك بابا كالنجار، فهذا يأخذ منك أو من غيرك، المهم أنه هو يخيط لك ثيابك أو يصنع لك بابك. يبقى من قدر نفعه بالعمل، ولا يختص به واحد، ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. المهم أنه لك عمل معين تستلم في وقت معين بأجر معين. طيب سؤال، ما الفرق بين الأجير الخاص والعام في الضمان؟ ما الفرق بين الأجير الخاص والعام في الضمان؟ الجواب، الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. أما الأجير المشترك فيضمن ما تلف بفعله، لأنه لا يستحق إلا بالعمد. يعني هو بيصنع الباب مثلا أو بيصنع كذا، كسر الباب وهو بيدق، خلاص أنا أريد بابا والعقد من أجل هذا فأنت حر. أو يصنع لي ثيابا فإذا به يفسد الثياب أو شيء، خلاص أنا لي ثياب عندك تأتيني بها. هذا ما يتعلق بالإجارة وشروطها والفرق بين الأجير العام والأجير الخاص. سؤال، بما ينفسخ به عقد الإجارة؟ بما ينفسخ به عقد الإجارة؟ الجواب، أولا إذا تلفت العين المؤجرة، إذا تلفت العين المؤجرة. كما لو أجره دابة فماتت، هنا ينفسخ العقد، والذي دفع الأجرة يأخذها. أو استأجر شقة فانهدم البيت، سكن شهرا وبقي باقي السنة فيأخذ الأجرة الباقية. الثاني، تنفسخ بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، بزوال الغرض الذي عقدت من أجله. يعني مثلا استأجر إنسان شقة ثم إن الحكومة مثلا منعت وأصدر قانونا أنه في هذا المكان لا يجوز إجارة شيء من هذه الشقق لدواعي أمنية مثلا، يبقى زال الغرض فينفسخ العقد وتأخذ مالك. أو ولي الأمر احتجها لتكون طريقا وممرا للمسلمين أو غير ذلك، فإذا زال الغرض فإنه ينفسخ عقده الإجارة. نعم. سؤال، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر اللي هو الإجارة من الباطن؟ الجواب، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون هناك اتفاق يمنع، يكون هناك اتفاق يمنع. الشرط الثاني أن لا يستعمله في غير الغرض. يعني أنا مثلا أجرت لك شقة تسكن فيها فتأتي واحد يسكن، لكن واحد يقوم بعمل ورشة مثلا، لا، إذا كانت في نفس الغرض. ولو كان التحديد مثلا أنا أجرتك الشقة لكونك أنت وزوجتك فقط عندك ولد صغير، إنما أنا لا أسكن عندي، فإذا بك تؤجرها الواحد عنده 10 أولاد وزوجتين، هذه مدرسة، هذه تصبح مدرسة الآن. فطبعا هذا يكون فيه الحاق ضرر. فعلى كل حال لو كان في اتفاق ما في مشكلة، أما لو خرجنا لو في اتفاق يمنع فلا يجوز. هذا بالنسبة للإجارة متعلق بها. نعم، يمثل ايه؟ نعم، ايه ما في مشكلة. هو او مثلا اذا انه الغرض تأدى بمعنى، حسب، احنا قلنا زوال الغرض الذي عقدت من اجله، انت بتستأجره شيء معين كما قلت لك الحكومة منعت من هذا، طيب، او حسب العقد بقى، أنت جئت بطبيب ليداوي مين؟ المريض عندك، جاي بطبيب لأبيك، طب مات الأب مثلا. نعم.
قال السادس القرض.
أو إذا لخياطة مثلا ثياب أو شيء فخيط الثياب. نعم، هذا بالنسبة للإيجار. نعم، السادس.
قال السادس القرض مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها، ويرد مثله وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جازا.
نعم، القرض من المعاملات أيضا تقع بين الناس، معاملة القرض والقرض الحسن، تحتاج أنت إلى قرض فأعطيك قرضا. طيب، ما تعريف القرض؟ الجواب، القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو من باب الإرفاق، من باب الإرفاق والمسامحة والتعاون وتفريج الكروبات وغير ذلك. فلهذا المقرض محسن، ولهذا جاء أن من أقرض مرتين كان كصدق، كان كصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، يعني كما تصدق بالمال كله، كما تصدق بالمال. هذا فيه تنشيط على القرض، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ولأنه يدخل في الحديث: ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى إذن القرض هو دفع مال من ينتفع به ويرد بدله، وهو من باب الإرفاق. طيب، ما شروط صحة القرض؟ ما شروط صحة القرض؟ الجواب، أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه، فلا يقرض من مال اليتامى وهو ولي عليه، لأنه لا يصح له أن يتصرف في ذلك. وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض، أن يكون القرض معلوما، هذه 1000، هذه 10,000، وهكذا. وأن يكون معلوم الصفة دولار جنيه. ولهذا سؤال: هل يجوز أن تقرض جنيها وتشترط في الرد دولارا؟ يعني يقول لك قيمة الجنيه تتغير، فأنا أعطيك الآن 1,000,000 جنيه، لكن 1,000,000 جنيه كم دولار الآن؟ تعمل كم دولار؟ بتعمل مثلا وليكن 100,000 دولار. خلاص أنا لي في ذمتك 100,000 دولار تسددها لي وقت ما شئت. هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن تقرض مالا وتشترط رده من غير جنسه؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذا يصبح بيع مال بمال من غير قبض. الجنيه بالدولار جائز، لكن يكون ذلك في المجلس، لكن هذا أعطيك هذا الجنيه بدولار في غير المجلس، يبقى هذا لا يجوز. طيب سؤال: ما حكم من أقرض رجلا دولارا وعند السداد اتفق على السداد بالجنيه، اتفق على السداد بالجنيه، الجواب: يجوز بشرطين. يجوز هذا بشرطين: الشرط الأول أن يكون في مجلس العقد، لا أن يكون هذا الاتفاق مسبقا، لابد أن يكون اتفاقه في مجلس العقد لا مسبقا. طب الثاني: أن يتفرق وليس بينهما شيء، يعني ما يصلح أقول الدولار هذا ب100,000 جنيه خذ 50 وسأتك ب50 أخرى، لا ما يصح، وأن يكون ذلك بسعر يومها، يكون هذا بالسعر، إلا أن يتفق على سعر بينهما. من شروط صحة القرض أيضا ألا يشترط المقرض زيادة حال الرد. ألا يشترط زيادة حال الرد سواء من مال أو من منفعة. أنا سأقرضك نعم، لكن أنت سباك أو أنت كهربائي أو أنت كذا، تقوم لي بعمل الشقة والمتر بكذا أو دورة المياه بكذا، تراعيني في ذلك، هذا يكون قرضا جر نفعا، يكون قرضا جر نفعا، ما يجوز. فلا يجوز اشتراط زيادة. لكن سؤال: ما حكم الرد بالزيادة من غير اشتراط؟ يعني انا اقرضتك وانت مسافر الى السعودية مبلغ من المال، فوانت لما عدت وجدت تسددني سددتني بهذا المال، ثم جئت لي بثوب هدية، فهذا لا بأس. فإذا رد بالزيادة من غير اشتراط فجائز. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بكرا ورد رباعيا سن أعلى، لكن بشرط أن يكون هناك اشتراط مسبق، سواء اشتراط لفظي ولا مكتوب ولا حتى عرفي، يعني لابد أن ترد لي بالزيادة، وإذا ما ردت بالزيادة فيبقى أنا سأغضب وسأحزن. يعني أنا أعطيتك مثلا 200,000 في يوم كذا وكان الدولار بكذا وكان العملة بكذا وانت ما رضيت لي زيادة، ما يجوز هذا. انت تريد من وراء القرض الاجر من الله، اذا لا تطلب مني اجرا، تطلب الاجر من الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا لو بذل من نفسه هذا ما في مشكلة، خياركم احسنكم ماذا؟ قضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة.
الامر السابع الذي نحتاج اليه في مسألة المعاملات الوثائق، توثيقة الديون التي عند الناس. هذه مشكلة طبعا، مشكلة جوهرية جدا نجدها في واقعنا، انك تأخذ الشيء ويكون عليك مال. طبعا انت بتجد ان الزبون يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويفعل ويفعل ويفعل، وحتى اذا اخذ السلعة ما طل، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء ومتى يحكم القضاء وغير ذلك. فكيف يضمن انسان حقه؟ كيف يضمن انسان حقه؟ هذا هو مبحث الوثائق، اي ما توثق به حقك من امور تستوفي حقك من خلاله اذا ما طلا هذا الرجل. طبعا ابتداء قبل ما نعرف الوثائق، بواقع الناس اليوم الناس ما عاد يضبطهم اوراق ممكن ترفعها بشيكات ولا بخلافه، بقدر ما يكون هذا راجعا الى دين الانسان. فالذي انصح به التجار، اي تاجر، ألا يخرج البضاعة وعليها قرش واحد. يا أخي أنت تستلم يوم واحد رمضان تكون مسدد على واحد رمضان، أخرك واحد شعبان. طيب ده بس بعد العرس، بعد ما أدري إيه؟ لا، بعد عرس وقد هذه أنا بعملها بمئة ألف، أنا بتنازع عن 5,000، لك 95 شريطة أن تسددني في هذا الوقت. طيب جي واحد شعبان، والله بس الولد بسافر، والله الشيء موجود أهو وأنا لن أتم حتى تأتي بالمال. تريد أن تأتي بالمال غدا هات، تريد أن تأتي بالمال بعد غد، أنا ما اختلفت معك وإحنا اتفقنا على هذا. جاب الأستاذ محمد ما نفعش، جاب الحج إبراهيم ما نفعش، جاب كل الدنيا اللي هتتركك بعد ذلك محدش يعرفها، بعد كده محدش يعرفك، الحاج ابراهيم والحاج محسن والاستاذ ابراهيم كذا وحبيبنا ونسيبنا واكلين عيش وملح مع بعض، مش هيعرفك ولا هيرد على التليفون، خلص نفسك. فافضل شيء الان بحسب الناس تنازل انت شويه في الثمن وخذ الثمن كمان، هذا الذي سيلزمه ان ياتي لك بكذا، لان ده عملي، هذا عملي وهذا جهدي. طيب، او تتعامل مع من يخاف الله الامين الذي ان مت قال هذا حق في ذمتي لابد ان اسدده، لو لم يكن له اولاد بحث عن ورثة يعطيه هذا المال، لو ما وجد ورثة تصدق هذا المال عنك، يعني حقك ان تاخذه اخذه لانك وكلت الى دينه. اما الورق هذا بصلاة شيكات وكذا ما تأتي بشيء، فأنت خسران. إذن إما أن تتعامل بما قلت لك، لكن فلان سيزعل مني، يزعل منك زعل 5%، لكن غدا الزعل الأكبر لما تقف أنت وهو في الشارع والطرقات وكل يشد ثياب الآخر ويسبك وتسبه، وقتها ما الزعل؟ إنما الزعل الآن والله أنا هكذا يا أخي، أمال العيش والملح وكذا والعيش كذا، قل له عيش وملح الحمد لله من اجل عيش وملح، خلينا نحاول نبقي على هذا. او تتعامل مع رجل امين يخاف الله، غير هذا انصحك الا يكون شيء من هذا. طيب ابيت الا ان تتعامل بهذا لان بعض التجار ايضا عنده جشع، يعني الشيء بالخمسة ممكن يعطولك بالتقسيط بخمستاشر ويقولك تعالى، بل بعضهم لا يشتغل الا في التقسيط، تعالى بخمستاشر بعشرين وكذا وكذا وتسدد كذا وكذا، فكل يدبر الاخر، هذا بيأخذ ونوى الا يسدد، وانت بتعطي الحاجة باربعة اضعافها، فانت لم تتق الله وهو لم يتق الله، ولهذا يقع النزاع. فبصفة عامة، بصفة عامة، لان اكثر الذين يعملون في السوق بيعودون الى الخسارة بسبب الديون التي تموت وتجحد او غير ذلك. يبقى افضل شيء انك تبيع بالنقد او لو بالتقسيط، يبقى تقسيط مسبق. تقسيط ماذا؟ مسبق، بحيث يتم الانتهاء من سداد المبلغ قبل ذلك، الا اذا كان امينا بينا فهذا يستثنى. ليه؟ لانك بتوكله الى ماله. يعني انا اعلم احد الناس مثلا بيطلق اليوم القائمة معه، مش مع الزوجة، القائمة معه، والقائمة مشطوب عليها ملغاة، يعني حتى لو معهم قانونا ما يصلح، لكن هو بيخاف الله، فقال لا، هي لا في ذمتي كذا وكذا، مع انه لا القضاء ما يستطيع ان هو يقاضي، ولا هي معها قائمة، والقائمة موجودة معه هو، لكن هذا بكل دينه، موكول لدينه، فيبقى الإنسان يراعي هذه الأشياء. فيبقى الوثائق الكبرى وثيقة التقوى، هذا أمر لا بد منه، هذا الوثيقة الكبرى. طيب نأتي بقى إلى الوثائق المادية. نعم.
قال: الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع.
نعم. أولا الرهن، ما تعريف الرهن؟ ما تعريف الرهن؟ الجواب: الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. عندك لي عندك 100,000، بأخذ السيارة رهنا، أتيتني بال100,000 في الموعد، أتيتني، ما أتيتني بذلك أبيع السيارة، أخذ مالي وأعطيك الباقي. توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الثمن منها، لكن أنت الآن عندك مخزن برتقال بتاجر فاكهة، وعندك مستودع برتقال مثلا، فتقول أنا أوثق الدين بهذا المستودع من برتقال، طب البرتقال ده هيبقى الى متى يعني؟ هيفسد، او طماطم او غير ذلك. طيب ما الدليل على جواز الرهن؟ الجواب: الكتاب، قال الله عز وجل: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فرهان مقبوض. ومن السنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وإجماع العلماء على جوازه في السفر، وجمهورهم على جوازه في الحضر، وجمهورهم على جوازه في الحضر. طيب سؤال: ماذا يشترط لصحة الرهن؟ ماذا يشترط لصحة الرهن؟ الجواب: يشترط صحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، معرفة قدره وجنسه وصفته. اثنان: أن يكون الراهن جائز التصرف. طيب ثلاثة: أن يكون مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه، أن يكون مالك المرهون أو مأذونا له فيه. ويشترط في العين المرهونة كذلك، يشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه، ليتمكن من الاستفاء مرة. فأنت ترهني بيتك، سيارتك، أرضك حسب الدين، يعني كان الدين يقابله رهن ساعة خذها، كان يقابله رهن دراجة بخارية خلاص خذ العقد، كان يقابله رهن بيت حسب الديون لا تكون بينك وبينه. طيب سؤال، هل يجوز الانتفاع بالرهن؟ الجواب الانتفاع بالرهن حسب الاتفاق، حسب الاتفاق، ان اتفق على تأجيره او غيره جاز، ان اتفق على تأجيره او غيره جاز، وان لم يتفق بقي معطلا حتى يفك الرهن، ليس لك ان تنتفع به لان يكون زيادة هذا على حقك، الا اذا كنا هنتفع به بإيجار. وعلى الراهن تعهد العين من سقيها إن كانت دابة وعلى فيها وغير ذلك، طيب لو أن الراهن لم ينفق عليها وهتموت، نقول حينئذ له أن ينفق عليها هو ويأخذ من نتاجها ما يقابل ذلك. هذا بالنسبة للرهن، يبقى توثيقة دين بعين. وهذا من الأمور التي أفضل من شيكات والإيصالات، لأنها يبقى معك عقد بيع وتوكيل بهذا، تبيع في أي وقت، تعطيه تأخذ حقك وتعطيه الباقي. نعم، قال هذا بالنسبة للرهن.
قال الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق ويصح في كل جائز التصرف.
نعم، طبعا هنا قال في حاشية أيضا في المتن فيما يتعلق بالرهن وتكون عليه، فيجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. يعني نقول مسألة، لو أنه رهن عينا مقابل دين فسدد بعض الدين، هل ينفك الرهن هنا؟ الجواب لا، حتى يرد الجميع، لا حتى يرد الجميع. طيب الضمان من الوثائق أيضا، توثق دينك بضمان، فلان يضمن بحيث إذا لم توفي أنت وفى غيرك. فما هو الضمان؟ ما تعريف الضمان؟ الضمان هو التزام ما وجب على غيره، أو ضم ذمة لذمة مع بقائه على مضمون عنه. يعني أنا سألتزم ما على فلان، طيب هل فلان هيبرأ لما ضمنت أنا؟ لا، يبقى الحق معلقا في رقبته، ولهذا الضمان ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة. هذا من الوثائق، أنك الآن صار هناك رجل آخر ذمة ضمت إلى ذمة من اشترى منك، بحيث أنه إذا لم يسدد فإنك تطالبه كذلك أيضا. طيب ما دليل الضمان؟ قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، يعني ضامن. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة. طيب ما شروط صحة هذا الضمان؟ ما شروط صحة هذا الضمان؟ يشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف، يعني بالغا عاقلا رشيدا. ما يأتي واحد ولد في خمسة ابتدائي يقول لك أنا أضمن، أو مجنون يقول أضمن، لا. فهنا لابد أن يكون جائز التصرف. اثنين، يشترط رضا الضامن، فلان هضمن هذا برضا، يعني ما يقول المشتري فلان يضمن، إذا لم أسدد لك إذا بلا فلان. طيب فلان ما ضمن، ما رضي، يبقى لابد من رضا الضامن، فإن يكره على الضمان لم يصح. طيب هل صاحب المال يطالب الضامن او المضمون عنه؟ الجواب: صاحب الحق يطالب من شاء منهما، وذهب بعض العلماء الى ان صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. والأول قول الجمهور أنه إذا شاء طالب هذا وإذا شاء طالب هذا، والقول الثاني أنه لا يطلب من الضامن إلا إذا تعذر. هذا ما يتعلق بالضمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكفالة وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه.
نعم، من الوثائق أيضا الكفالة. الكفالة وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه، مع بقاء حياته وجوده. إذن ما الكفالة؟ ما تعريف الكفالة شرعا؟ الكفالة شرعا هي التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه. التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه أو لربه، وعليه، فيكون العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول، إنما في الضمان لا، ليس واقعا على بدن، إنما يضمنه في المال إذا لم يسدد. فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. طيب يشترط لصحة الكفالة شروط، ما شروط صحة الكفالة؟ الجواب: أن تكون برضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. ألا يكون ذلك ببدن من عليه قصاص، سؤال: متى يبرأ الكفيل؟ هو ملزم بأن يأتي لك بالشخص وقت المطالبة بمالك وحلول الأجل. طيب متى يبرأ؟ يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، بموت المكفول. يبقى هنا برأ، أو بتسليم المكفول نفسه للدائن. وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته، أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين، لعموم قول الله عز وجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. إذا تعذر إحضار المكفول وهو حي، أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من دين. يبقى الكفالة اللي بيسموها كفالة ببدن، أو كفالة حضورية، أو تأتي كفالة ببدن، تأتي ببدن بالشخص ليسدد ما عليه. إذا أنه غاب أو سافر أو تلاعب أو غيره، أنت مكلف بإحضار. إذا ما أتيت به فإنك تضمن ما عليه. يبقى عندنا هذا من أنواع الوثائق، يبقى الرهن ضمان الكفالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامن الحوالة، تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا.
نعم. الأمر الثامن من أمور المعاملات الحوالة. يبقى عندنا إذا الوثائق على الحقوق ثلاثة، ها؟ واحد الرهن، اثنان الضمان، ثلاثة الكفالة. الكفالة ننتقل إلى موضوع آخر، والموضوع الثامن من الأمور المتعلقة بالبيع الحوالة. ما الحوالة؟ ما تعريف الحوالة؟ الحوالة عرف الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. حوالة يعني أنت لك عندي 1000 جنيه وأنا لي عند علاء 1000 جنيه، فأحلتك على علاء، وعلاء مليء وليس بمماطل، فحينئذ أحولك بالدين الذي علي إلى آخر، لأنك المطلوب أن تستوفي مالك، استوفيته مني أو من غيري لا إشكال، لكن لو أنا أحلتك على مماطل ما يصح. طب هل يلزم على الذي أحلت عليه أن يكون راضيا؟ ما يلزم، لأن على المال الذي يعطيه لي أو يعطيه لآخر هو سيعطيه. يبقى إذن الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. طيب ما دليلها؟ الجواب: دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها، الإجماع على ثبوتها. طيب ما شروط صحة الحوالة؟ شروط صحة الحوالة: واحد، أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، دين مستقر ليس فيه نزاع أو لم يستقر عليه، فلا أدعي أنا أن لي مالا عند علاء وعلاء يقول أنت مالك مال ثم أحيل فلانا عليه. ليه؟ لأنه لم يستقر بعد، لكن أبد أن يكون هذا الدين مستقرا في ذمة المحال عليه. الثاني، الشرط الثاني، اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، فيكون ذلك فيكونان متماثلين في الجنس. يعني ما يكون لك عندي دولار وانا احيلك على علاء وهو عنده جنيه، ما يصح. الامر كذلك ايضا ما يكون ديني على علاء مؤجل بعد سنة وانت دينك علي حال فاحيلك على علاء، لاني لن تستطيع ان تأخذ من علاء الا بعد سنة، فلابد ان يكون الاتفاق بين الدينين سواء في جنس او في مدة او في المقدار او غير ذلك، يعني من هذه الامور. الشرط الثالث، رضا المحيل، انا الذي ساحيل يلزم رضاي لا رضا المحال عليه ولا المحتال، يبقى يلزم رضا المحيل اللي هو انا الذي علي الدين لفلان، لا رضا المحتال يعني ابراهيم له دين علي وانا لي دين على علاء، يلزم رضاي ان احيل ابراهيم على رضا على علاء. طيب هل يلزم رضا ابراهيم؟ ما يلزم. هل يلزم رضا علاء؟ ما يلزم، طالما ان شيئا لا يتغير بذلك. انا ممكن احيل ابراهيم على علاء وعلاء مماطل، فهنا ما يصح، على مليء باذل قادر على ان يعطي. طيب سؤال مهم، هل يسوغ للمحال ان يرجع الى المحيل بعد حصول الحوالة؟ الجواب لا يسوغ ذلك، طالما ان الحوالة حصلت بشروطها، طالما ان الحوالة حصلت بشروطها، انا احلتك حوالة شرعية، لا يلزم لا يجوز ان ترجع الي بعد ذلك طالما انه تم الحوالة بشروطها. كما انني لو لم اعطيك المال ماذا تصنع معي؟ هتتصرف تصرف مع المحال عليه. هذا بالنسبة لي الحوالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسع المتصرف، إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد
أو المتصرف في المعاملات، إما جائزة يعني إما أن يكون جائزة التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، كما قلنا في المعاملات كلها لابد أن يكون جائز التصرف، ومعنى جائز التصرف بالغ وعاقل ورشيد، مش بالغ وعاقل فقط، ورشيد يحسن التصرف. كما قلنا التكليف والعبادة والشيء يلزم لها البلوغ، لكن التصرف بالبيع والشراء والمعاملات هذه يلزم فيها الرشد، يكون رشيدا. نعم.
قال: إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد أو محجورا عليه، وهو قسمان: محجور عليه لحظه وهو الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه.
نعم، هنا انتقلنا الى الحجر، ده متعلق بالتصرف، وقلنا بان المتصرف على قسمين: جائز التصرف وهذا البالغ العاقل الرشيد. طب واما غير جائز التصرف، وغير جائز التصرف هو المحجور عليه، فهنا انتقلنا الى موضوع الحجر. شوف دي كلها موضوعات في المعاملات، رهن وضمان وكفالة وحوالة وسلام، كل هذا حتى نعلم ان الاسلام بفضل من الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا من امور الناس. اللي يقول لك الشيخ مثلا، قد التجار يقول لا العلماء ما يحكمون بيننا، ومن الذي أضر العلماء بأمور التجارة؟ من الذي أضرك أنت بأمور التجارة؟ أنت تدري عن جزء من التجارة، تصنع تبيع تشتري هكذا، لكن تدري عن حلالها وحرامها عند العالم، الفصل بين المزارع المزارعين، بين التاجرين، بين الدول في السلم والحرب، عند العالم فصل كل شيء. ليه؟ لأن عند العالم العلم، والعلم هذا يفصل بين كل شيء، بين الزوج والزوجة، بين الشريك وشريك. نعم، ما الحوالة؟ ما الحجر؟ ما الحجر؟ الحجر في الشرعي منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله، هذا هو الحجر، يمنع من تصرف في ماله. طيب دليله؟ ممكن كل مال وأمنع من التصرف فيه؟ اي نعم. طب ما الدليل؟ قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفيه ما تأتيه مالا لأنه هيبدده، ولهذا اختبروا أولا يصلح ولا ما يصلح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لو أنا مثلا مات أبي وهذا أخي له مال وسفيه ما يحسن التصرف فيه، سفيه، فأخذ مالا ولا أعطي إياه، يقول هذا مالي واعطيني مال أبي، المال الموروث من أبي، أقول لا هذا فدان أرض تأكل منه وتشرب منه، أنا هبيع ما أحد يستطيع يشتري، لن أبيع حقك، فيمنعه حجرا عليه لكن ينفق عليه منه. نعم. طيب قال هنا المحجور عليه قسمان، المحجور عليه قسمان، القسم الأول محجور عليه لحظ نفسه، لحظ نفسه، الحفاظ على ماله هو، كالمجنون الصغير السفيه المعتوه الذي لا يحسن التصرف، كما قال تعالى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طب والثاني المحجور عليه لحظ غيره، لحظ غيره بقى، حق غيره بقى، وهو المحجور عليه لماذا؟ كالحجر على المفلس لحظ غرمائه، كالحجر على المفلس لحظ غرمائه، وكذلك الحجر على المريض. المرض لا يرجى برؤه أن يتصرف فوق الثلث، أن يتصرف فوق الثلث، فهذا لا يجوز. فإذا كان على المفلس ديون وقد حلت وعنده شيء زائد عن نفقته كأرض أو عمارة أخرى أو غير ذلك، عند عمارة فإننا نترك له شقة يسكن فيها ونبيع الباقي ثم نوزع ذلك على الغرماء كل بحسب حصته، كل بحسب حصته، إلا من كان أعطاه شيئا فوجده كما هو، إلا من كان أعطاه شيئا فوجده كما كما هو فإنه يأخذه بشرط أن يكون قد سدد منه شرط أن يكون قد سدد منه شيئا. هذا بالنسبة للمحجور عليه لحظ غيره. يبقى المحجور عليه إما لحظ نفسه كالمجنون والصغير وغير ذلك، أو محجور عليه حظ غيره كالذي ماذا؟ كالذي عليه دين وله غرماء فنبيع ما زاد على نفقات التي يحتاج إليها ثم نوزع ذاك. يعني هو عليه مليون ونبيع شيئا بنصف مليون أو بمئة ألف، نوزع على حسب الحصص، هذا له 50%، هذا له 20%، هذا له 10%، وهكذا. نعم.
قول شيخنا ومحجور عليه لغيره وهو السفيه يستقيم؟
نعم.
قوله ومحجور عليه لغيره وهو السفيه، هل هذا يستقيم؟
لا، لكن لحظه، لكن محجور عليه لغيره، محجور عليه لغيره كما قلنا كالمفلس يحجر عليه لحظ غرمائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العاشر المتصرف إما بنفسه أو بغيره.